بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا أنه في المقالة الأولى، وذكرنا أنه هناك نقاط خمسة تطرق إليها المصنف، و ذكرنا هذه النقاط الخمسة تطرق إليها المصنف في هذه المقالة الأولى، وذكرنا هذه النقاط الخمسة إجمالا. لكن قبل الدخول في النقطة الأولى وما يمكن أن يعلق على ما ذكره السيد، فقط أنه لكثرة إلحاح الأخوة بعد الدرس في مسألة المدارس الفلسفية، كيف أنه لا توجد عندنا مدارس، الذي أشرت إليه في ثنايا الدرس الماضي، أقول أنه المتتبع إحنا في الحقيقة من رأي العلوم بشكل عام أنه تبدأ بلا إشكال أنه مثلا ضعيفة، ومن ثم أنه تتقوى شيئا فشيئا أنه إلى أنه تنضج هذه العلوم، وهذا هو طبيعة يعني كل علم يتطور، وبعض العلوم تندثر تموت تنقرض، فبعض العلوم تعيش حالة هرمية أنه تبدأ ضعيفة ومن ثم تقوى ومن ثم تموت، حالة حال اللغات. اللغات عادة أنه مثل الكائن الحي، يولد ضعيفا ومن ثم يعني ينضج ومن ثم يموت، اللي هي موت اللغة انقراضها. هناك علوم لا تتطور، لا سيما إذا كان نتائجها أنه نافعة للبشر، أو نتائجها نافعة للرؤية العقائدية للإنسان، أو من هذا القبيل. بالنسبة إلى الفلسفة، عندما بدأت الفلسفة، الفلسفة أنه على يد اليونانيين بالشكل يعني الواضح الرسمي، وإن كان له جذور قبل اليونان، ومن ثم إجت للدورة الإسلامية وإلى آخره. بالنسبة إلى الفلسفة يعني قد نضجت على مر العصور وتطورت، لا سيما على يد الإسلاميين، أمثال الكندي والفارابي وابن رشد وابن سينا ومولى صدر الشيرازي رحمة الله عليه. فهذا النحو من التطور يعني هسه خيل نقول توهم، هو يعني قد تكون هسه رأيهم صحيح، بعد احنا نختفي في ذلك ما قاله بعض العلماء، رأي صحيح ويحتمل الخطأ، ورأي الآخر خطأ ويحتمل الصواب. نقول هؤلاء تصوروا بأن هذه عبارة عن مدارس، بأن هناك أكو مدرسة مشائية ومدرسة إشراقية ومدرسة حكمة متعالية، ثلاث مدارس كأنه فلسفية، والمدرسة المشائية أنه تكتفي كذا، والإشراقية كذا. احنا بينا في الدرس السابق على أن المدرسة الإشراقية في الحقيقة أنه النسكة كما ينسب إليها، إن كانت فعلا أنه تعتمد القلب والرياضات هذه مو مدرسة فلسفية، وإن كانت تعتمد المنهج العقلي فهي مدرسة فلسفية. بعد ما نسميها إشراق ومثلا رياضات ومجاهدات ونزول فيوضات تفتوى إمدادات من قبل إله إلى آخره. بالحقيقة المتتبع للآراء الفلسفية يشوف هناك نضج صار وتطور في داخل علم الفلسفة، إلى أن وصل الأمر على يد مولى صدر الشيرازي، وصل هذا النضج إلى المحل الذي نعيشه الآن في هذا الزمان. فالجماعة خصوصا أبناء الحكمة المتعالية يصرون على وجود مدارس ثلاثة، اللي هو الإشراقية والمشائية والحكمة المتعالية، وأن الحكمة المتعالية قد قضت على النزاع الدائر بين المشائية والإشراقية، اللي هذا رأي أصلا مو صحيح، والواقع الفعلي اللي جاي نعيشه الآن خير شاهد على أنه الصراع لا يزال قائما، إذا كان هناك صراع بين مدارس. وفي الواقع ليس هناك صراع بين مدارس بقدر ما هو صراع بين مباني وليس مدارس. اللي أكد هذه النقطة، إحنا بالنسبة إلى مثلا يقولون من مميزات مدرسة الحكم المتعالية، إحنا المدرسة إما أن تكون مدرسة بلحاظ المنهج، وإما أن تكون مدرسة بلحاظ المنهج والمباني، يعني هي مباني عدها. هذه المباني، المبنى هو عبارة عن فكرة تعتمد عليها أفكار كثيرة، فعدها أنه أفكار متعددة، هي عبارة عن مباني، هذه المباني تتكى عليها كثير من الأبحاث الفلسفية. فيقولون مثلا أنه بالنسبة إلى الحكمة المتعالية تبتني على مبنى ما، شنو هذا المبنى؟ مباني متعددة. هذه المباني مثلا أنه أصالة الوجود، بينما نجد في باقي المدارس مثلا يعتمدون على أصالة الماهية. من هذه المباني مثلا الحكمة المتعالية تعتمد على وحدة الوجود التشكيكية، بأن الوجود كله واحد لكنه مشكك، مثل النور أنه واحد ولكنه مشكك، كذلك هناك وجود واجبي وهو عبارة عن وجود تام فنعبر عنه 100%، وهناك وجود أضعف فأضعف فأضعف، إلى أن يوصل إلى إحنا عالمنا عالم المادة. من مباني الحكمة المتعالية مثلا الحركة الجوهرية، من مباني الحكمة المتعالية مثلا أنه كل ما على الله سبحانه وتعالى هو وجود رابط، اللي هو عندهم تحقيق في العلية والمعلولية، هذا عندهم في التحقيق في هذا الجانب. الحقيقة هذه المباني لم يكن ما يقابلها مثلا أصالة الوجود. أصلا ما عندنا إحنا مدرسة منشائية وإشراقية تلتزم بأصالة الوجود وأصالة الماهية حتى نقول بناء على الحكمة المشائية والإشراقية كذا وعلى الحكمة المتعالية كذا، وإنما هي استشفافات واستنتاجات وتصيد لعباء للإشراقيين قالوا بأن الإشراقيين يقولون بأصالة الماهية. وإلا لو سألنا أنه استهوى وردي وقلنا له هل أنت تذهب إلى أصالة الوجود أو أصالة الماهية، قال أنا ما أفتهم أنت إيش تحشي جاي، أنا أصلا ما أعرف شيء اسمه أصالة وجود وأصالة ماهية. ولو سألنا ابن سينا هذا الرجل الكبير على أنه أصالة الوجود أو أصالة الماهية أنت تلتزم، قال أنا ما أعرف أنه أنت ماذا تتحدث، شنو قصدك أنه بأصالة الوجود وأصالة الماهية؟ هذا مبنى يقولون هذا من أهم ما يتميز به مدرسة الحكمة المتعالية، هي مدرسة، واضح الفكرة؟ أو مثلا أنه فكرة الحركة الجوهرية، أصلا سابقا لم يكن يعتقد بوجود حركة جوهرية، إجا مولى صدر الشيرازي وآمن بوجود الحركة الجوهرية ورتب عليه بعض النتائج. كثير من المباني الحكمة المتعالية هي مباني ناضجة، يعني طورت الفكرة، بدل أن تكون الحركة في الأعراض هو حولها مثلا إلى الجواهر، صح رتب عليها نتائج. ماكو أنه كان كثير من أفكار الحكمة المتعالية لم يكن أصلا يلتفت إليها في تلك المدارس، الحكمة المتعالية أنه التفتت إلى هذه الأفكار، هذا عبارة عن تطور في العلم في داخل العلم، وليس عبارة أنه عن وجود مدارس متعددة. بل لو قلنا أن هذه المباني التي التزم بها مولى صدر الشيرازي هناك مدرسة أخرى نسميها مدرسة ألف سموها مشائية وإشراقية تؤمن بعكس هذه المباني، إيه فعلا لكانت عندنا مدرستان، مدرسة الحكمة المتعالية ومدرسة ألف، ما عندنا مدرسة تمتاز بمباني هي مثلا على خلاف المباني الموجودة في الحكمة المتعالية، وإنما هي كلها عبارة عن نسب واستشفافات وتصيد عبائر، فأسسوا مرتكزات للمشائيين هم ما قايلين بها المساكين، بالعكس المشائيين بعضهم مع البعض الآخر يختلف، فالذي يقول مثلا الحركة موجودة في أعراض معينة آخر قال موجودة في أعراض أخرى ليست نفس الأعراض، بل أنه الحركة الجوهرية قد تستشف من بعض كلمات الفلاسفة المتقدمين نفس الحركة الجوهرية، فإنه ما إنه المشائية كلهم يقولون أو الإشراقية كلهم يقولون بأصالة الماهية، وكلهم يقولون مثلا بأن الوجود هذه طبيعته، وكلهم يقولون بأنه الحركة هذا شأنها، ما عندنا هيك مسألة. القضية مو قضية رياضيات، إذا كنت إشراقية فكنت تلتزم بعشر مباني ما يصير تخالفها، إذا كنت حكمة متعالية كنت تلتزم بهذه عشر مباني اللي على خلاف ما هو موجود في الحكمة الإشراقية مثلا، وكذا المشائية غايته أن العلم قد تطور إلى الحالة التي كان عليها مولى صدر الشيرازي، لم يكن السابقون التفتوا إلى بعض النكات والتفت إليها الرجل، لم يكن السابقون قد التفتوا إلى بعض المباني والتفت إليها الرجل، هذا مو معناها يصيرها فد مدرسة خاصة مميزة عن باقي المدارس، هذا مقصدي. لكن مع ذلك أنه نقرر من الناحية التعليمية للفلسفة، من جاي ندرس فلسفة إحنا، من الناحية التعليمية من المناسب جدا أن يقال أن هناك مدرسة مشائية وإشراقية وحكمة متعالية حتى تتضح فيها معالم الحكمة المتعالية، حتى لو لم تكن هناك فعلا وحقيقة ووجود مدارس متعددة، فتقول مثلا، وهذا شأني أصلا حتى أنه في درسي للفلسفة تدريسي للفلسفة هكذا أقول، هذا الرأي يبتني على الحكمة المشائية وذاك على الحكمة الإشراقية وهذا على الحكمة المتعالية، يعني شنو؟ يعني على الحكمة المشائية على ما ينسب إليهم، مو أصحاب المشاكل هم يقومون بهذا المعنى، على الحكمة الإشراقية على ما ينسب إليهم، وقسم الإشراقي لا يلتزمون بهذا المعنى لكن على ما ينسب إليهم أو على المعروف عندهم مثلا. هذا من جانب تعليمي ومن جانب عملي تطبيقي، هذا فشي جيد. أما أن يقال حقا وجود مدارس، لا هو علم وقد تطور، هل أنه الآن إحنا نقول والله عندي مدارس أصولية صاحب المعالم مدرسة والسيد الشهيد الصدر مثلا مدرسة، لماذا يقول بلي؟ لأن سيد الشهيد عنده كثير مباني ما عاد صاحب المعالم، صار أصلا لم يلتفت إلى المباني التي عند سيد الشهيد في هذا الزمان. هذا العلم قد تطور، مو أنه مدارس قد تعددت، العلم قد تطور. أو يقال بأنه الشيخ الأنصاري هم مدرسة ومثلا أنه مثلا المحقق النائين مثلا المدرسة أو كذا مدرسة، لا، العلم قد تطور. العلم إذا يتطور، ما يقال عن مثلا العلم المتطور الأفكار الناضجة والله هذه مدرسة من المدارس. هذا فقط أنه حبيت أشير له في بداية البحث يعني من هذه الجهة. لكن مع ذلك نكرر أنه التعامل مع وجود مدارس متعددة وإن كان خطأ، لكن من الناحية التطبيقية والتدريسية هذا فشيء جيد من هذه الجهة. البحث فعلا في النقطة الأولى من المقالة الأولى، طبعا فقط أستعرض النقاط سريعا للتذكرة. المقالة الأولى استعرضت عدة نقاط. النقطة الأولى، هناك واقع خارج الذهن، وهذا الواقع يتمثل في وجودات كثيرة، وقلنا بأن الإنسان كما يذكر السيد رحمه الله عليه هو واحد من هذه الموجودات. واثنين، أنه الذهن قد يخطئ مثلا الواقع ولا يصيبه، وبما أن الذهن قد يخطئ الواقع ولا يصيبه تأتي النقطة الثالثة، لابد من تمييز الموجودات الحقة عن غيرها. والذي يدفعنا نقطة الرابعة إلى هذا التمييز، تمييز الحقائق، كأنه أمران يدفعنا: غريزة حب الاستطلاع، الإنسان يحب أن يستطلع الحقيقة، والنقطة الثانية أن جميع العلوم تحتاج إلى الفلسفة، والفلسفة هي التي تميز الحقائق عن غيرها. هذا يجي بحثه إن شاء الله. خمسة، أنه استطرادا أنه السيد تطرق إلى ما يميز الفوارق بين العلم الطبيعي طبعا والفلسفة، ما هو الفرق بين المنهج العلمي الطبيعي وما هي والفرق بين المنهج الفلسفي. الفلسفة هل لها علاقة بالعلوم الطبيعية أو ليست لها علاقة بالعلوم الطبيعية؟ هذا نتطرق له طبعا في فقط بالمقالة الأولى، يكون الحديث يعني تقريبا أحاديث فلسفية وما شابه. في المقالة الثانية وما بعدها، المقالة السادسة، البحث معرفي وليس بحثا فلسفيا. بل فالبحث فعلا في النقطة الأولى، قلنا النقطة الأولى يقرر السيد بأن هناك واقع موجود ثابت، هذا الواقع أنه حقيقة قائمة في نفسها. وبهذا الصدد في الحقيقة نذكر أنه توجد هناك مدرستان: أزاء الاعتقاد بوجود الواقع وعدم وجود هذا الواقع، وعدم وجود الواقع أصلا. المدرسة الأولى المعبر عنها بالمدرسة الواقعية التي تؤمن بأن هناك واقعا ما، هسه هذا الواقع مثلا أنه الآن أنت تعتقد بوجودي وتعتقد بوجود هذا المسجد وتعتقد بالكتاب الذي أمامك، إذن أنت تعتقد بواقع، مو أنه كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال كما يقول المتصوف من بابل، يعني التنزيل طبعا يذكره. ليس كل ما في الكون عبارة عن وهم، بل أنه ما أراه فهو حقيقة. وفي قبال هذه المدرسة، هي المدرسة السوفسطائية أو ما يعبر أحيانا عنها بمدرسة الشكاك. طبعا الشكاك عن السوفسطائية يكون نحو اختلاف، فراح نعبر عنه بتعبير موحد بواحد. فمثلا طبعا مدرسة الشكاك إنه أو مدرسة السوفسطائية يعني جاءت بدورتين. في الدورة اليونانية ظهر السوفسطائيين، اللي هو لأول مرة ظهرت السوفسطائية، مدرسة السوفسطائية. وفي دورة الغرب الحديث ظهر أيضا الشكاك، المدرسة الشكاك اللي كان يقودهم يعني عالم إنجليزي كبير إنه اسمه ديفيد هيوم. وقد اعتنى السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه في رده، اعتنى في رده في كتابه الأسس المنطقية للاستقراء، وكان عند هذا الرجل إنه كلمة معروفة ومشهورة، يقول أنه هذه مكتبتي التي أراها صباحا، من يقول هي التي أراها مساء؟ هيجي فالعند فكأنه فالتعبير من هذه الجهة. هسه عموما أيوه، هكذا زوجتي التي يراها مثلا مساء، من الذي يقول بأنه الذي يراه صباحا؟ هاي كلها عبارة عن هلوسات، ربما نتطرق إن شاء الله تعالى إلى بعض من هذه الهلوسات إذا لقدر. فالنتيجة أنه هاتان المدرستان، المدرسة الواقعية والمدرسة السوفسطائية، والسوفسطائية بشكل عام لا تعتقد بوجودي أو بثبوت الواقع. وفي الحقيقة تفصيل البحث في السوفسطائية ومدارس السوفسطائية يأتي في المقالة الثانية. شهيد مطهري رحمه الله عليه في الصفحة الأولى يعني كتاب أصول الفلسفة، طبعا على اختلاف الطبعات، على اختلاف الترجمات يعني، لفتوا جيد بين في الصفحة الأولى أو الصفحة الثانية بين في ما تبرغيث موجودة؟ عموما هي هنا موجودة حتما، بس خاف يستغرق الوقت. يعني يذكر بأنه فقط أنه خطأ مطبعي حبيت أشير له، يقول هذا راح نأخذه في نهاية في خاتمة المقالة الأولى، البحث عن السوفسطائية نذكره في خاتمة البحث عن مقالة الأولى. أكو اشتباه هو في النسبة، هو لا في المقالة الثانية نبحث أنه عن السوفسطائية في المقالة الثانية فقط، أنه هذا خطأ يعني موجود من مطهري مو من المترجم، من مطهري فقط تصحح هذا، يعني اشتباه في أوسه قلم أو كلام من هذه الجهة. ففي الحقيقة سوف يأتي الحديث عن السوفسطائية في المقالة الثانية، ونوضح أن هناك مدارس سوفسطائية ثلاث. المدرسة الأولى إذا صح أن نسمى السوفسطائية عبارة عن مدرسة، إحنا شوية نتحرج من كلمة المدرسة. المدرسة الأولى اللي هي المدرسة التي تشك في كل شيء، بأنه كل شيء مشكوك فيه سواء كان عالم الخارج أو سواء كان وجودي أو سواء كانت أفكاري. وهذه بعض المدارس كانت تلتزم بهذا المعنى، من اليوناني الموجود، وكذلك أنه في العصر الحديث كان ديكارت قبل أن يصحو من شكه كان يشك في كل شيء. ديكارت تقريبا ديكارت أنه عاش حالة الشك أكثر من 20 سنة، يعني كان يشك في كل شيء. تبتوا بعد ذلك أنه صحى من شكه وكتب كتابا في ثبوت الواقع وفي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والتزم يعني رجع إلى دينه المسيحي. طبعا هذا الاتجاه اللي هو الشك في كل شيء حتى في ذاتي في أناي وفي أفكاري وفي العالم الخارجي، هذا اتجاه غير معقول في نفسه كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه، لكنه من باب السرعة هكذا نقول الشك في كل شيء. إذا كنت تقول أنا أشك في كل شيء، هل أنت تشك حتى في هذا الاعتقاد الذي تعتقده بأنك تشك في كل شيء؟ هذا غير معقول. هل تشك بأن هناك أفكار اللي هو تأتي في ذهنك وهذه الأفكار تظهر بصور أشك في كل شيء؟ قطعا أنت تحس بالوجدان أن هناك أفكار في ذهنك، فهل أنت تشك بهذه الأفكار؟ وهذا هو الذي دعا ديكارت أن يقول مهما ألححت في الشك فلن أشك في أني أشك، أنا أشك إذن فأنا موجود. بعضهم يترجمها ترجمة أخرى أنا أفكر فإذن أنا موجود، والتعبير الصحيح أو الدقيق أنا أشك إذن فأنا موجود، بعد ما أفكر ثبتوا بعدهم ما ثبت أكو تفكير، أكو تفكير يعني أكو مقدمات، لا أنا أشك بالوجدان ثبتوا إذن أنا موجود، يعني أكو ذات هذه الذات تشك في الحقيقة ثبتوا. هذا فد اتجاه. اتجاه آخر أو مدرسة أخرى عند السوفسطائية أن يعتقد بواقعيته الشخصية، يقول أنا موجود وفكري موجود أناي موجودة ذهني موجود، ويشك بوجود واقع غيره، ماكو واقع خارجي، ولكن أنه أنا كوجود شخصي أنا موجود. وأكثر السوفسطائيين على هذا النسق، أنهم يؤمنون بوجوداتهم الشخصية ويشكون بوجود الواقع. المدرسة الأخرى أو الاتجاه الآخر السوفسطائي أن يعتقد بوجوده الشخصي ويعتقد بوجود الواقع الخارجي، ولكن يشك في الوصول إلى الواقع، يقول لا توجد عندنا أدوات من الممكن أنه أن توصلنا إلى الواقع وأن ندرك الواقع أنه من خلال هذه الأدوات، لأنه إذا قدر أن تكون عند الإنسان أداة للوصول إلى الواقع فهي لا تخلو من أحد أداتين، إما أن تكون أداة الحس والحس يخطأ، وإما أن تكون أداة العقل والعقل يخطأ. إذا لا وثوق بكلا المصدرين، لا المصدر الحسي ولا المصدر العقلي. ومن هنا أنه ذهب بعض الشكاكين وهو الاتجاه الثالث، رغم أن هناك واقع موجود إلا أن هذا الواقع مما لا يمكن الوصول إليه. هذا فالاتجاه ثالث، والذي يبدو من عبارة الشارح المطهرين أنه يتحدث عن القسم الثاني اللي هو أن يعتقد بوجوده الشخصي ولكن يشك بوجود الواقع. وفي الحقيقة أن إثبات الواقع في الجملة، يعني في قبال المدارس السوفسطائية، أنه عندما نريد أن نثبت أن هناك واقع ما، في قبال أنه السوفسطائي الذي ينكر أن يكون هناك واقع، بالنسبة إلى هذا المبحث اللي هو مبحث إثبات الواقع، يأتي في مرحلة قبل مرحلة علم الفلسفة. أنا فقط أنه شيء سريع جدا على موضوع الفلسفة، الفلاسفة هكذا يقولون أن موضوع الفلسفة كما أن موضوع الطب هو جسم الإنسان، وموضوع الرياضيات الجبرية مثلا العدد، وموضوع مثلا الهندسة كذا، موضوع الفلسفة هو الوجود، والفيلسوف إنما يبحث عن أحوال الوجود من قبيل قلنا الإمكان الوجوب الحدوث إلى آخره، هذا هو موضوع ماذا؟ موضوع الفلسفة. بالنسبة إلى ما إثبات الواقع أن هناك واقع، لابد أن يأتي في مرحلة متقدمة على البحث الفلسفي، لابد أن نثبت أولا هناك واقع، ومن ثم بعد ذلك أنه يأتي البحث عن أحوال الوجود وما شابه. هسه أبين أنه متى يأتي البحث الفلسفي. هذا خلوه قدامي، هذا الشيء قد أحتاجه. من هذه الجهة
ذكر هنا المقال الخامس.
بلي صحيح. بلي. يقول الشهيد مطهري في السطر الأول، يقول سوف يوافيك، هذا إذا عدتم في ما يخالف قصدي يمكن نراجع. يقول الشهيد مطهري في السطر الأول، يقول سوف يوافيك فيما بعد أن الفلسفة تقابل السفسطة والفيلسوف يقابل السفسطائي، فمن أثبت أن وراء عالم التصور واقعية عينية فهو فيلسوف، ومن أنكره فهو سفسطائي. هذا إيش معناه؟ معناه أنه تقع السفسطة في قبال الفلسفة، يعني في رتبتها، فإما أن تعتقد بالسفسطة وإما أن تعتقد بالفلسفة. إحنا راح نبين هسه بعد قليل بأن السفسطة تقع في مرحلة قبل الفلسفة، لابد أن ننهي السفسطة في مرحلة سابقة على في مراحل أصلا سابقة على البحث الفلسفي، وليس أن السفسطة أنه تقع في قبال الفلسفة. فإما الفلسفة مو من مهمتها إثبات الواقع، الفلسفة لابد أن نفرض في البحث الفلسفي أن هناك واقعية مثل الوجود ونبحث عن أحوال هذا الوجود. السفسطائي ثبتوا ننهي البحث السفسطائي عندما نثبت الواقع قبل الدخول في البحث الفلسفي. وبعبارة مختصرة أنه أولا نثبت الواقع، ومن ثم نثبت أن هذا الواقع هو الوجود، ومن ثم بعد ذلك إذا أثبتنا بأن هذا الواقع هو الوجود يأتي البحث الفلسفي. إحنا عندما أثبتنا الواقع ثبتوا في مرحلة قبل الدخول في البحث الفلسفي، عندما أثبتنا هذا الواقع انتهى البحث السفسطائي. فقوله بأن السفسطة تقع في مقابل الفلسفة وكأنهم بين السفسطائي وبين الفيلسوف عراك على مركز واحد، هذا يقول بثبوته وذاك يقول بعدمه، هذا تعبير غير دقيق، ويؤسف له أنه قد اشتهر هذا التعبير بين شراح الفلسفة في هذا الزمان، وكان السبب في اشتهار هذه الفقرة، هذه العبارة من الشهيد مطهر رحمة الله عليه، هذا السطر الأول، هذا هو السبب في اشتهار هذه الفكرة. فعموما في الحقيقة أنه لا، أن إثبات الواقع في قبال هذه المدارس في قبال المدارس السفسطائية يتأتى إثبات الواقع في مرحلتين قبل علم الفلسفة، ويعاد بحث إثبات الواقع أصلا موضوعيا للبحث الفلسفي، لابد أن نثبته في مرحلة سابقة. شوف، يتكفله العقل، يتكفله علم المعرفة، يتكفله علم، ما يتكفل علم كثير مسائل لا يتكفلها علم معين.
السفسطائي في قبال الذي يثبت الواقع،
بل السفسطائي في قبال من يثبت الواقع، لكن الفيلسوف ليس في قبال السفسطائي. بل تفضل.
السفسطائي
هذا من الناحية العملية
في قبال
لا، السفسطائي يقول هذا ماكو شيء موجود، مثلا السفسطائي هكذا يقول، من قال بأن هذا السبلت موجود؟ ومن قال بأن هذا الكتاب موجود؟
يشكك في الوجود،
أي يشكك بالواقع يعني. احنا الواقع احنا بعد ما ثبتين هذا الواقع وجود لو ما هي، على الاختلاف الموجود بين الفلاسفه بانه الاصل الماهي لو الوجود، فهو يشك بوجود بثبوت الواقع اصلا. صار اطبق له بعد قيده عندكم ملاحظه ذكروها. فنقول انه في الحقيقه البحث الفلسفي ياخذ ثبوت الواقع كاصل ايش؟ كاصل موضوعي، ومن ثم ياتي البحث الفلسفي فيبحث عن ايش؟ يبحث عن احوال هذا الواقع. ليس من مهمات بحث الفيلسوف يقول الوجود ثابت، هذا ليس من أبحاث الفيلسوف. الفيلسوف من أبحاثه يقول الوجود واحد، الوجود أصيل، الوجود مشكك، هسه الأصالة هم بها فالكلام سأطرق له إن شاء الله بعد قليل، الوجود حادث، الوجود قديم، الوجود ممكن، هي أبحاث الفلسفة مو أكثر من هذا. الوجود ثابت، الوجود متغير، زين الوجود ثابت يقول هذا مو بحثي، هذا يقول أنت تحقق في مرحلة سابقة. وهكذا أنه ليس من مهمات بحث الطبيب الطب علم الطب أنه وجود الإنسان، لابد أن يثبت وجود الإنسان في رتبة سابقة، ومن ثم أنه يبحث عن أحوال مثلا الوجود الإنسان من حيث الصحة والمرض وما شابه. كل علم ليس من غاياته إثبات موضوعه، كل علم ليس من غاياته إثبات موضوعه، بل لابد أن يكون الموضوع يؤخذ كأصلا موضوعي مثلا. فمن هذه الجهة فإن موضوع وهكذا أن موضوع الفلسفة هو الواقع، والموضوع طبعا وما اشتهر من أن موضوع الفلسفة هو الوجود هذا ليس دقيقا، والموضوع الفلسفة هو الواقع. بس احنا بعد ما ثبتين هل هذا واقع الوجود او ايش او انه ما هي، هم اخذوها مثلا بشكل عفوي على ان موضوع الفلسفة هو مثلا الوجود بما هو وجود. بعدين اذا قلت الوجود بما هو وجود بعد ترغمني انه فيما بعد ان تقول بأصالة الوجود. موضوع الفلسفة هو الواقع بما هو واقع، ونبحث عن احوال هذا الواقع. العبارة هكذا
يعني خطأ موضوع الفلسفة الوجود؟
هسه أبينه بعد قليل. فنقول أن موضوع الفلسفة هو الواقع، وقد أشار إليه كثير من الفلاسفة السابقين، هذا ليس بدعا مني يعني ولا ارتجالا كما اتهمني بعض. والموضوع خارج عن مسائل العلم كما هو واضح، وليس الموضوع غاية للعلم. إثبات موضوع العلم ليس من غايات العلم، إثبات موضوع اللغة ليس من غايات اللغة، وإثبات موضوع الفلسفة ليس من غايات الفلسفة، وإثبات موضوع المعرفة ليس من غايات المعرفة، وإنما لابد أن يتنقح موضوعات العلوم في بحث سابق. فلا بد أولا من إثبات أن هناك واقعا، ومن ثم يأتي البحث الفلسفي في مرحلة إيش متأخرة. هذا واضح إن شاء الله. وقد اشتهر في كلمات شراح الفلسفة تباعا لما كتبه الشهيد مطهري من أن الفلسفة في النقطة المقابلة للسفسطة كما قرينا عبارته قبل قليل، مع أن الأمر ليس كذلك كما علمت، بل العلم القريب من بحث إثبات الواقع، القريب نقول من إثبات الواقع، هو علم المعرفة، حيث يحقق في بدايات أبحاث علم المعرفة يحقق أن هناك واقع نهدف إلى إدراكه، نهدف إلى العلم بهذا الواقع. وإلا المعرفة لو لم يكن هناك واقع لا معنى لأن يبحث عن إدراكات. الإدراك عادة يحكي عن شيء، فمثلا أنه المعرف يبحث عن قضية التصديقية، هذه تصدق في إيش أنت؟ أو يبحث عن مفاهيم تصورية لها أفراد، أفراد إيش هذه الأفراد؟ إذا لابد أن يكون هناك واقع، سعى الأقل أنه ما يجول في أذهاننا من أفكار لابد أن تكون أفكار حقيقية مو وهمية، يعني أفكار لها سنخ من الواقع، لها حظ من الواقع. فإذا حتى المعرفي عندما يريد أن يبحث لابد أن يثبت أن هناك واقع، حتى أنه يبحث عن أفكاره وعن مدركاته وأنها تطابق ذلك الواقع. فإذا قدر أن يكون هناك علم قريب من إثبات الواقع فهو علم المعرفة في الواقع، لأنه يحدد في بدايات أبحاث المعرفة نحدد أن هناك واقع نحاول أن ندركه ونطلع عليه. وإلا فإن الشك في كل شيء حتى في الذات الشخصية يعطل حركة الذهن ويشل المعرفة إلى الحد الذي تكون هناك فوضى في الذهن، ويدخل الهوس العام في داخل أذهاننا مثلا، بحيث لا يمكن معه أن نعتقد حتى في مقولة الشك في كل شيء. إذا أنت تقول أنا أشك في كل شيء، فهل أنت تشك في هذه المقولة أو لا؟ هذا أمر ذكره أسير الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه فلسفتنا، فقال إذا كنتم تشكون في كل شيء فهل تشكون في مقولة الشك في كل شيء؟ لا يمكن، أنه لا يوجد أصلا فرد من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا هذا هو فعلا وحقيقة يشك في كل شيء، لأنه بمجرد يقول أشك في كل شيء إذن أنت تعتقد بالشك في كل شيء، لابد أن تعتقد ولو في الجملة ببعض الاعتقادات. هذا المعنى
موضوع علم المعرفة شمال
بل إيه؟
موضوع علم
المعرفة هم يعني علماء السلام عندنا علماء معرفة في الواقع، لكنه بصورة عامة المعرفيين يقولون موضوع علم المعرفة هو المعرفة، الإدراك بما هو إدراك، يعني من دون أن يكون إدراك طب أو إدراك هندسة أو إدراك فلسفة أو إدراك كذا، إدراك بما هو إدراك، هذا موضوع علم المعرفة. أنا في أبحاث المعرفة اللي في الدرس الآخر قلت بأن موضوع علم المعرفة هم الإدراك هم الإحساسات، لأن يعني عندي أنا العلم الحضوري ليس من سنخ الإدراكات يعني الصورية الذهنية، لأنه عبارة عن إحساس ومشاعر. العلم الحضوري ما يسمى بالعلم الحضوري هذا ينتمي إلى سنخ المشاعر والأحاسيس في الحقيقة. أنت تشعر بالحزن وتشعر بالفرح وتشعر بمثلا كذا الاضطجاع، هذا عبارة عن يدخل في باب الأحاسيس والمشاعر، تفهمتوا؟ هو سنخ من الإدراك كما هو واضح يعني من هذه الجهة. وكيف كان؟
يا علم يثبت هاي الموضوع يعني إيش؟ هم سكنوا تسلسل.
لا أنا في أبحاث أنا ما أنطرق عنها كل شيء بالحقيقة، في تلك الأبحاث بدأت بأن هناك مبانا لا بد أن يرتكز عليها الفكر البشري، وهذه المباني هي جزء من التكوين البشري، جزء من تكوين الإنسان. الله عندما خلق الإنسان جهزه بجملة من العناصر، تفهمتوا؟ ما ممكن أنه أن يتخلى عن هذا العنصر. يعني هندسة الذهن البشري هي تقول اجتماع النقي غير المحال، وتقول له مثلا فاقد الشيء لا يعطيه، هذا عبارة عن وجود تكويني، هي ما يحتاج إلى بحث، هذا فشيء مجهز. الإنسان قد جهز بهذه المعارف تسموها أو مباني أو مثلا مرتكزات أو من هذا القبيل. وكيف كان؟ فالمعرفي يضطر إلى إثبات الواقع في الجملة، صح؟ ويبدأ بواقعه الشخصي منتهيا إلى إثبات الواقع الخارجي مع إثبات إمكان إدراكه حتى يقضي على الاتجاهات الاستفسطائية الثلاث، هم أنه هناك واقع شخصي، هم أن هناك واقع خارجي، هم أنه من الممكن الوصول إلى ذلك الواقع الخارجي. وحينئذ يقضى على السفسطة في هذا الموضع بالذات، وبعد ذلك تأتي العبارة أبحاث معرفية في العبارة، ومن بعد إثبات الواقع الشخصي وبعد إثبات الواقع الخارجي وبعد إثبات أن ذهني من الممكن أن يصل علما إلى الواقع الخارجي، بعد إثبات كل ذلك تأتي أبحاث منطقية، وبعد هذه الأبحاث وهذه الأبحاث المنطقية تؤسس للمنهج المتبع في تحقيق الأفكار. لأن أنت عندما تفكر تفكر ضمن منهج منطقي اللي هو القياس مثلا أو الاستقراء مثلا، صحيح ولا لا؟ ومن ثم تأتي أبحاث منطقية، وبعد ذلك نثبت أن هذا الواقع هو الوجود، أي أن الأشياء غير المعدومة هي عبارة عن وجود وليست ماهية كما يعتقد أصحاب أصالة الماهية. نثبت الوجود، وهو البحث المعروف في الفلسفة بأصالة الوجود أو الماهية. فإذا ثبتنا هو الوجود، بعد ذلك أنه من الممكن أن يقال أن البحث الفلسفي يبحث عن أحوال الوجود مثلا بما هو وجوده إلى آخره. وهذا بحث أصلا متأخر. فإذا تلاحظون أنه من هذا التسلسل، مختصرا هكذا أكرره، أنه أولا إحنا أثبتنا الواقع، يا واقع الواقع الشخصي، ومن ثم الواقع الخارجي، ومن ثم إمكان إدراك الواقع، ومن ثم كيفية الوصول إليه عن طريق المنطق اللي هو عن طريق القياس أصل إلى ذلك الواقع، واضح الفكرة. ومن ثم أقول بأن هذا أثبت بأن هذا الواقع اللي أمامي هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الوجود. فإذا حققت بأن هذا الواقع هو عبارة عن الوجود، يأتي موضوع الفلسفة وهو الوجود بما هو وجود. والفيلسوف يبحث إيش؟ يبحث عن أحوال هذا الوجود من حيث الوجوب والإمكان وما شابه. فالبحث هو متأخر. لكن هذا الطرح اللي هسه الآن طرحته واقعا يبين بأن البحث المعروف في الفلسفة بأصالة الوجود أو الماهية، أن الوجود هو الأصيل أو الماهية هي الأصيلة، يعني الآن أنه ما به الاشتراك بين الإنسان والبقر والقرد اللي هو الوجود، هذا وجود هذا وجود هذا وجود، ما به الاشتراك هو الأصيل اللي هو الوجود، أو ما به الامتياز اللي هو كون هذا بقرا ذاك فرسا ذاك إنسانا، ما به الامتياز هو الواقعي والوجود منتزع منه. هذا بحث أصالة الوجود الذي عده، هذا البحث رغم أنه عده من قبل الفلاسفة عماد البحث الفلسفي وأهم أركان البحث الفلسفي، البحث في أصالة الوجود، حتى قيل بأنه الحكمة المتعالية إنما كانت مدرسة بحسب تعبيرهم، إنه ببركة هذا المبحث وأبحاث أخرى. هذا بحث أصالة الوجود، وقد أثر عن السيد الطبطبائي رحمه الله أنه قال أن بحث أصالة الوجود وبحث وحدة الوجود هما جناح الحكمة المتعالية، هكذا أثر عن السيد الطبطبائي. هذا البحث رغم أنه عد من قبل الفلاسفة عماد البحث الفلسفي، رغم هذا الذي ذكر عندهم وما هو مشهور في كلماتهم، إلا أن بحث أصالة الوجود في الحقيقة ليس بحثا فلسفيا على مبانيه من أن موضوع الوجود، موضوع الفلسفة هو ماذا؟ هو الوجود بما هو وجود. إذا كان موضوع الفلسفة هو الوجود، لابد أن تنقح في رتبة سابقة قبل موضوع الفلسفة أن الواقع الذي أمامي هو ماذا؟ هو الوجود. فيكون بحث أصالة الوجود بحث سابق على الأبحاث الفلسفية برمتها، مو بحثا فلسفيا أصلا، ليس بحثا فلسفيا، لا هو عماد فلسفة ولا هو جناح الحكمة المتعالية أصلا، وإنما ذيل الحكمة المتعالية، إذا كانت ذيل قبل يعني من هذه الجهة، ليس بحثا فلسفيا، وإنما هو من مبادئ الفلسفة المنقحة لموضوع الفلسفة، وذلك بتقريبا أن التحقيق الذي يثبت التفكير والتحقيق الذي يثبت أصالة الوجود يعني أن الواقع الفعلي الذي أمامي هو الوجود وليس الماهية، مما يستلزم تنقيح موضوع الفلسفة الذي هو الوجود، ومن ثم يأتي البحث الفلسفي بعد ذلك يبحث عن أحوال هذا الوجود الذي هو حسب تعبيرهم اللي هو موضوع الفلسفة، قلنا الوجود بما هو وجود. فنحن نسأل الفيلسوف كيف كان الوجود موضوع الفلسفة قبل أن تنقح مسألة أصالة الوجود؟ من الذي عرفك أنت قبل لا تنقح أصالة الوجود؟ فمن قال بأنه موضوع الفلسفة هو الوجود؟ لعله مثلا أنه يثبت، فالشخص واحد من هذه الحلقة يبحث في الأبحاث الفلسفية، يبحث في مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية، ويذهب في نهاية المطاف إلى أصالة الماهية. هذا إشلون أنه ترتيبه؟ شي يصير موضوع الفلسفة، شي يصير عنده الماهية بما هي هي؟ ما له معنى أصلا هذا، تفهمتوا؟ وذلك فمن هذه الجهة، فإحنا واقعا نسأل الفيلسوف إنه كيف كان الوجود موضوع الفلسفة، إذن فلا بد أولا من إثبات أن الأصالة الوجود، ومن ثم يتنقح موضوع الفلسفة الذي هو الوجود. ولهذا كنت أصر على أن موضوع الفلسفة إذا بنينا على ضرورة وجود موضوع واحد لكل علم اللي هو هذا محل اتفاق تقييم بين المناطق، وهو المشهور بين الأصوليين السابقين يعني، وقد التزمه من السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه أيضا بأنه لابد أن يكون لكل علم موضوع شنو واحد، وعليه أيضا من المعاصرين سيد المرجع الله يحفظه يجب أن يكون هناك لكل علم موضوع واحد، وكان هذا الرأي أنه ينبغي أيضا يكون من التراث لا يجب، والصحيح أنه ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله على تعديل معين أنه وحدة العلم بوحدة غرضه وغايته لا بوحدة موضوعه، قد تكون هناك موضوعات متعددة لكنها تشترك في غاية واحدة، ويعبر عن هذا وسيرة العلم وتطور العلوم واضح أنه كان سابقا مثلا يبحث مثلا الطب قد يكون هو طب حيواني وطب إنساني، بعدين عندما كثرت تطور العلم ونضج وإلى آخره صار بعدين طب بيطرة وصار مثلا طب الإنسان، بعدين طب الإنسان الآن طب العيون وطب الحنجرة وطب القالب وطب الباطنية ومن هالجهات، كل ما يتطور إنه يشر هناك في هذا الموضوع ما له علاقة أصلا العلوم الموضوعات تتعدد أو ما تتعدد، هذا لا يؤثر في وحدة العلم، العلم إنما يكون بمن بغايته وكيف كان. إذا بينا على ضرورة أن يكون هناك موضوع واحد لكل علم فموضوع الفلسفة الحقيقة ليس هو الوجود، لا بد أن هكذا يكون حتى ندخل أصالة بحث أصالة الوجود في الفلسفة، لا بد أن يقال بأن موضوع الفلسفة هو الواقع بما هو واقع وليس الوجود بما هو وجود، وهذا الواقع بما هو واقع بغض النظر عن كون هذا الواقع هو الوجود أو الماهية. ولكن مع ذلك فإنه أيضا لا ينفع في تصنيف أصالة الوجود من ضمن أبحاث الفلسفة لماذا؟ لأن العلوم إنما تبحث عن أحوال وشؤون موضوعاتها، وبحث أصالة الوجود يعني عندما يكون عندي وجود أنا أبحث عن كون هذا الوجود ممكنا أو واجبا قديما أو حادثا، بحث أصالة الوجود بالنسبة للواقع ليس بحث عن أحوال الواقع وإنما بحث عن حقيقة هذا الواقع ما هو. أكو فرق بين أقول موضوعي مثلا هو الوجود، جيد، شنو أحوال الوجود؟ تقول وجوب وإمكان وقدم وحدوث، تمام ولا لا؟ فالشيء خارج عن حقيقة الوجود، واضح الفكرة؟ تقول لي مثلا إذا بنينا على أن موضوع الفلسفة هو الواقع بما هو واقع، ألا يدخل بحث أصالة الوجود في بحث الفلسفة؟ لأن الموضوع هو الواقع بما هو واقع، وبعدين ننقح هذا الواقع أصالة وجود وأصالة ما هي، ها واضح الفكرة؟ نقول لها ما يدخل، ليش؟ لأنه من أصالة الوجود ليس بحثا عن أحوال الواقع حتى يكون بحثا فلسفيا، وإنما بحث عن بيان حقيقة الواقع. شيخنا الشمس طب أذتكم يعني، وإنما هو بحث عن حقيقة الواقع بأن هذا الواقع هو وجود أو ماذا أو ما هي. وكيف كان هذا بحث فلسفي الحقيقة، لكنه ذكرته حتى أبين بأن الفلسفة ليست في قبال الصفصطة كما توهمه المطهر رحمه الله. بلي
بلي الواقع من الموضوع الذي أثبت الواقع،
بلي
سؤال
إيه بلي ما عندنا علم ما عندنا علم يختص بإثبات الواقع، لأن بمجرد أن تقول هناك علم يثبت الواقع، ولهذا التعبير كان شنو كان، قلت أقرب العلوم لإثبات الواقع، ما قلت أن المعرفة تتكفل بإثبات الواقع، قلت أقرب العلوم لإثبات الواقع أقرب اللي هو علم المعرفة. لماذا؟ لأنه المعرفة تبدأ من الإدراك اللي هو أقرب شيء للإنسان راح يكون، فهذا إدراك لا يمكن أن يكون إلا إذا أنت آمنت سلفا بإيش؟ بثبوت واقعا. فإحنا ما عندنا علم في الحقيقة من أهدافه أو من مسائله هو إثبات الواقع، لأنه بمجرد أن تفرض هكذا علم نقول لك قبل الدخول في إثبات الواقع تعتمد على إيش أنت؟ تعتمد على مقدمات في إثبات الواقع، تمام ولا لا؟ هذه المقدمات واقعية أو غير واقعية. إذن لا يمكن أصلا أن يوجد عندنا علم يتكفل بإثبات الواقع أو يكون من أهدافه إثبات الواقع، أصلا ما عندنا هيك علم، وإنما هذه مسألة تبحث إما على هامش الفلسفة أو على هامش المعرفة أو على هامش المنطق، يعني على هامش العلوم من هذه الجهة. جيد. طبعا السيد الطبري رحمة الله عليه خلص النزاع كما سيأتي من المقالات، قال الأمر وجداني هذا إثبات الواقع، ما حاجة أنه نبحث عنه في العلوم، هذا أمر وجداني، ويعني انتهى من هذه المسألة من هذه
بالنسبة للواقع قبل الحكمة المتعالية، بس كأنه كلامكم أنه ينظر إلى الحكمة المتعالية إلى الفلسفة من خلال الحكمة المتعالية قبل هذه المدرسة، فأصلاً ما محسوم النزاع الواقع هل هو ما هي أصالة
إيه ماكو إيش بحث أصلاً،
يكون الإشكال قد لا يشمله.
لا بالنسبة لما قبل الحكمة المتعالية أصلاً ماكو بحث في أصالة الوجود وأصالة الماهية.
أحسنتم.
فكان شيء يقولون يبون فقط الوجود بما هو وجود. طبعاً ها وبعض كلمات السابقين على الحكمة المتعالية يقول الواقع بما هو واقع، يقول الواقع بما هو واقع، بعض تعريفات الفلسفة هو العلم الباحث عن أحوال الواقع. أكو هيك كلمات قبل الحكمة المتعالية، وأكو كلمات أحوال الوجود بما هو وجود. لكن إحنا طبعا أنه بعد النضج الفلسفي تبدو وظهور مسألة، أنا معتذر كثيرا وظهور مسألة أساس الوجود واعتبارات الماهية، جيد، بعد هذا النضج الفلسفي يعني يتأتى هذه الإشكالية، تتأتى. طبعا سابقا كان ماكو أساس وجود واعتبارات ماهية حتى نقول أنه وين راح يدرجونها. ده أصلا الإشكال من رأسه منتفي من قبيل سبب انتفاء الموضوع، صحيح. وأيا كان سؤال، وأيا كان، فبعد أن نثبت أن الوجود هو الأصيل يتنقح موضوع الفلسفة، ومن ثم يأتي البحث الفلسفي، فيكون موضوع الفلسفة في النقطة المقابلة للوجود، إن هذه هذا الذي يقال. فكيف يكون عفوا موضوع الفلسفة في النقطة المقابلة للوجود؟ إن هذه من الأخطاء الشائعة، ولعل من شأها الشهيد المطهر رحمة الله عليه. النقطة الثانية أن الذهن قد يخطأ في إصابة الواقع يأتي بحثه، والحمد لله رب العالمين.